السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج راشد الجلامني من قرية نورس قضاء جنين. هذا الجزء هو الجزء الثالث من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني حاج راح تدور حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ والنضال الفلسطيني، مرحلة التصدي للانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. حضرتك مواليد العام 27. في العام 36 زي ما تعرف حضرتك صار الإضراب الشهير، إضراب الستة أشهر، أطول إضراب في التاريخ المعاصر، وتوج أيضا بالكفاح المسلح اللي استمر لغاية العام 39. مشاهداتك البسيطة، صحيح أنت كنت طفل يعني عمرك بجوز
تسع سنوات،
في مشاهدات معينة تتذكرها من هذه الفترة؟ يعني الإضراب، لو بلشنا بالإضراب، تتذكر الإضراب أثر عليكم بشكل أو
بآخر؟ بتذكر الإضراب تماما. وبعد الإضراب طبعا صارت مشاكل ما بين الاستعمار البريطاني والمواطن الفلسطيني بشكل موسع. فالاستعمار يعني منذ البداية هو محتل، هدفه إذلال الشعب وهدفه امتصاص دم الشعوب. من هذا المنطلق كانت الثورة، والظلم لا يدوم ولكل بداية نهاية. فقامت جماعة من علماء المسلمين في فلسطين وعلى رأسهم الشيخ عز الدين القسام والشيخ عطية والشيخ فرحان، كلهم من أهل العلم. طبعا يعني الحسيني في البداية هذا ما نشوفه، لكن بهمنا كثير إنه اللي قاموا بالثورة وتبنوها هم الشيخ عز الدين القسام وجماعته. فثاروا هذا عز الدين القسام كان إمام المسجد الاستقلال في حيفا. واجتمعوا ناس حوله من هذه المسلمين وثاروا ضد الاستعمار البريطاني، وكانت أعتقد أول معركة حدثت في هي معركة يعبد.
هو استشهد في يعبد،
استشهد فيها قريبنا أحمد سعيد الخليل. أول شهيد من قرية نورس كان أحمد سعيد الخليل.
إذن أحمد سعيد الخليل من ضمن شهداء
يعبد. أحمد سعيد الخليل من ضمن شهداء يعبد، كان أعزب غير متزوج، وحتى يعني ما جابوا جثته على البلد.
ما استلمت جثته؟
لا ما استلمناها.
تذكروا أنت مع أنكم طفل صغير تتذكر شكله يعني؟
طبعا أحمد شاب يعني كان طولي في هذا الزمن، أنا كنت صغير طبعا، لكن بعده معرفة صحيحة. وكانت الثورة لدرجة أنه يعني البريطانيين شعروا بأنه هم قاعدين بجابه بشعب لا يموت أو لم يموت، خلينا نقول أفضل كما هو الحال الآن. شعب الفلسطيني شعب مكافح ومناضل وظلم بعيد عنه ولا يطيقه، ويبقى في كفاحه حتى ينتصر كما هو حال الآن اللي إحنا شايفينه. وامتدت الثورة، والاستعمار استشاط غضب لأنه حفن من الناس من المسلمين اللي قاموا بهاي الثورة استطاعوا إنهم يحيروا الحكومة البريطانية ماذا تفعل مع هذا الشعب المكافح. فبدأوا بظلمهم وازداد الظلم، ولا بد من وجود ناس طوائرهم فارغة بما بعد الخونة يعني
ما في شك
يوصلوا الأخبار لهم إنه هناك جماعة من المسلحين في مكان كذا وفي مكان كذا، يطلعوا شاني حتى انه يعني يحاولوا كل المحاولة انهم يقدروا يمسكوهم. لدرجة انه كانت مثلا الطلقة الفاضي كان يحكموا على اذا وجدوها في زيد عند بيت زيد من الناس يحكموا بالاعدام.
نعم.
مجرد الطلقة الفاضي.
نعم.
آه. فكانوا يطلعين على نورس.
البريطانيين.
لما تيجي بهيك اخبار لانه الثوار تعرف كانوا يركبوا الخيل في اكثر الحالات.
طيب لما كانت تيجي اخباريات عليكم يجي على القريه.
تماما يجي على القريه فوق القريه.
طيب.
ومع طلوع الشمس.
مع انكم انتم على منحدر
مع طلوع الشمس الطائره تكون دايره حول القريه وترمي مناشير ممنوع حدا يطلع من البيت ممنوع كذا ممنوع كذا الى اخره.
يعني وانت طفل تذكر هذا المنظر منظر الطائرات ترمي مناشير.
والله. ويجوا الجيش البريطاني يجمع الرجال في مكان واحد على العين هناك والنساء يأخذون على المسجد ويفوتوا على البيوت يعيثوا بها فسادا يخلطوا القمح مع الشعير مع العدس مع الكرسن مع إلى غير ذلك والزيت يكبوها هذا حاله.
طيب هم جايين لغايات التفتيش ليش باعتقادك هذا التخريب والتدمير لمحتويات البيوت وتموينهم؟
الهدف منها إيقاع الضرر بالشعب أولا، ثانيا فيما لو وجد هناك سائر مختبئ يمسكوا فيما لو وجد. فكانوا يعيثوا فساد مشان يأثروا نفسيا على الشعب الفلسطيني.
يعني الناس لما كانوا يكونوا محصورين موجودين النساء في الجوامع والأطفال والرجال موجودين عند العين حكيت لي مجمعينهم لما يرجعوا على بيوتهم يشوفوا هاي
المنظر العبث متوفر بشكل غريب وأكثر من هيك العذاب للرجال مثلا. أنا بذكر تماما هم كانوا يحطوا ألواح الصبر في الأرض موزعة ويشلحوهم الأحذية ويدوسوا عليها على ألواح الصبر. هذا شيء أنا شايفه بعيني.
انت شفت منظر الجيش البريطاني؟
والله.
وهو بمشي الناس على الواح الصبر.
وانا شايف بأم عيني وانا طفل صغير 9 سنين لانه احنا مش محكومين للجيش البريطاني ولاد صغار. يعني ما بيسألوناش. لكن كنا نشوفه نتنقل ما بين النساء وما بين الرجال. يعني هذا كان حاله. لما يعني بدهم إشي
يعني أنت كطفل فتحت عيونك على الحياة.
أيوة.
شوف ظلم البريطانيين.
نعم. رأيت أم عيني ظلم البريطانيين للشعب الفلسطيني. هذا الحال في قريتي أنا. فما بالك بكل قرى فلسطين نفس الشيء. يعني كان التعامل فيها متساوي تقريبا أبدا. فالشعب شو اسمه الجيش البريطاني كان جيش خلينا نقول بقادته لا يرحم كما هو الحال في كل بلاد العالم. المحتل له حرية التصرف. جيش خلينا نقول بريطانيا دخلت فلسطين مستعمرة نهبت ثروات البلد وكانت ما تعصي من الشعب الفلسطيني إلا مثل ما يقولوها شعرا من جسم البعير.
طيب بالمقابل كيف كانت تتصرف مع جيرانكم اليهود؟
نعم.
كيف كانت تتصرف أو البريطانيين كيف كانوا يتصرفوا مع جيرانكم اليهود؟
اليهود
في القبانيات
مدللين.
مدللين؟
مدللين 100%.
شو قصدك مدلل؟
يعني التدليل تعني إنه لا يسألوا. لا يسألوا أبدا بالمرة. هم هدفهم إذلال الشعب الفلسطيني مش اليهود.
كانت في عندهم مهمة سياسية كمان ضخمة اللي هو مسألة تمكينهم من إقامة وطن قومي.
100% هم هدفهم إقامة الوطن القومي للصهيونية العالمية أو لا؟ معلوم طبعا.
كانت تتكرر هذه العمليات المداهمات
أكثر من مرة. أنا شوفت معيني أكثر من مرة أجوا على البلد.
يعني أنت مترسخ بطفولتك
100%
عارف طفولتك بذهنك
العالم تمام.
عمرهم فجروا بيوت او شيء من هذا القبيل؟
لا تفجير لا ما تفجير ما في. اذكر قصه في يوم من الايام كان قسم من الثوار عندنا في البيت.
عندكم في بيتكم
واحد اسمه ابو دره.
مشهور
ابو دره. كان مع جماعه وخيلهم موجود عندنا في العراق. أسلحتهم وذخائرهم.
وأنت المنظر متذكره؟
أتذكر تمام المنظر.
جاء
من يخبر إنه هذا البريطانيين أجوا من عن طريق زرعين.
جايين عن طريق زرعين.
عن طريق زرعين.
من الشمال الغربي.
هربوا. أبو در هرب. هو جماعته وتركوا الخيل في عندنا في البيت. فإحنا شلطنا رسول الخيل وطريناه برا. مشان ما ينسبوش البيت مثلا لو كان فيعني هذه حالي انا اشعر بها واعرفها تماما.
طب الثوار ايش كانوا يجي يعملوا عندكم يعني بالقرى؟ ايش كانوا شو الغايات؟ لايش كانوا يجوا الثوار؟ يعني يجوا مشان ياخذوا تموين ولا ايش بالضبط؟
لا الثوار هدفهم واحد انه بدهم مش بريطانيا.
بقصد ليش كانوا ينزلوا عند الاهالي؟
كانوا يجي عند الاهالي بتعرف يعني هذول يظلوا تحت الشمس او بسواد الليل برا غلط. انما كانوا يجوا مثلا للاستراحه. اهل القرى اهل القريه عندنا وكل القرى هناك كانوا يقوموا بالليل يعملوا لهم اكل ويكتبوا لهم الطعام والشراب. هاي اقل خدمه تقدم الى الشاعر في هذاك الوقت. فمن هذا المنطلق لما كانت تيجي مثل هيك حالات اخباريه طبعا يهربوا ويطلع من هون. ربما يصطدموا مع البريطانيين في حالات كثيرة لكن ما كانوا شيء لهم تأثير عليهم.
وانت صغير تتذكر معارك حصلت سناب صوت اطلاق نار او شيء من هذا القبيل؟
والله
هذه فترة 36-37
انا لا اذكر يعني عندنا في القرية انا لا اذكر صار هذا الحديث.
طيب رووا لك إشي عن الإضراب اللي شل عموم فلسطين وخاصة المدن، وإنتوا كقرى كان لازم تنزلوا منتجاتكم عادة بتبيعوها بالمدن المجاورة لجنين.
يعني تعرف الإضراب مفهوم تم ينقطع العالم عن بعض البعض ما فيها إشي.
يعني نتذكر يعني بعض مظاهر هذا الإضراب.
لا في هذاك الوقت 9 سنين ما لا أذكر من هذا الشيء. إنما يعني المعروف إنه ما دام هناك إضراب فيه تسكير للمحلات في إلى غير ذلك، فما بيستطيعوش يتنقلوا ما بين المدينة والقرية يعني بظلهم الكامشين في بيوتهم الناس.
نعم نذكر مرة أخرى اسم الشهيد اللي قدمته القرية في معركة
أحمد
أحمد
أحمد سعيد
أحمد سعيد الخليل
أحمد سعيد الخليل
أحمد سعيد الخليل.
نعم
طيب أحمد سعيد الخليل الشهيد كان بالنسبة لكم الفتيان والشباب الصغار بالنسبة لكم
أكبر منا طبعا.
لا بقصد كان بالنسبة لكم مثال مجاهد
طبعا 100% كان مفخرة لنا. مفخرة. في كمان شهيد آخر.
مين هو؟
اسمه عبد الله أحمد عبد الله السمارة.
متى؟
في معركة الزراعة عند ليسان.
هذا لما اقتربنا من العام 48
نعم وقتل هذا الإنسان رحمة الله عليه.
راح نحكي
هذا من الشهداء.
طيب
يعني كان الثوار خليني أقول كان هدفهم إيقاع أي ضرر في اليهود. هاي الزراعة كانت اليهود جنبسا.
طبيعي.
هاي الزراعة راح حاصروها لكن اليهود يعني عندهم خبرة عالمية في فنون الحرب. لأنه أنا بقيت أشوفهم وإحنا طالعين على البلد من سكة الحديد وهم يتدربوا في الطريق هناك. كانوا يطلعوا اليهود في زمن السلم يطلعوا جماعات معاهم العصي على اعتبار أنها سلاح ويفروا في الجبال وفي الكرة يعني كانهم بأهلوا أنفسهم بدهم يحتلوا الكرة هاي أو
بجهاز الحال من الأيام القادمة.
تماما. وطبعا يعني
وانتوا كيف كنتوا تتعاملوا على انه هذول اولاد الميتة؟
اولاد الميتة اولاد الميتة
اولاد الميتة
والله هم يعني اقول لك ان اولاد الميتة بحق اولاد الميتة.
كيف يعني اولاد الميتة؟
يعني بما معناه فيش عندهم شجاعة فيش عندهم قوة ارادة مثل الشعب الفلسطيني. العربي كان لا يسأل عن اليهودي.
اذا الله كتبنا انه فيش عندهم.
انا احكي لك قصة معي صارت مع يهودي. أنا مع يهودي أنا وياه. بذكر في يوم من الأيام ابن أخوي صار مريض وأخذته على العفولي هو وأمه. بعد ما عالجناه رحت قعدت في المركز تبع الباصات شريت برتقانات وعطيتني لمرت أخوي عشان توقي، وأنا أخذت حبي وصرت أقشر فيها. قشر فيها يعني سوء تصرف مني إني رميت القشر مباشرة. أنا أجل الحارس اللي هناك اسمه بنيامين أذكره تمام، قال مين رمى القشر هذا؟ وأنا قاعد بكشر. قلت له أنا. قال ما تحطه في البرميل؟ قلت له بس أوكل الحبي بحطه. راح شوي رجع وأنا بعدني ما أكلتش يعني. لو بقولها مش قلت لك قيمين؟ قلت له أنا قلت لك إنه بعد ما أخلص بقيمي. وقف قدامي وقال بعيد عني حمار. أنا وقفت حالي بهذاك الكف على نيره ضربته، والمركز مليان كله يهود وفي عرب، لكن العرب ظلوا سلبيين قاعدين بعيد. ما حدا يقرب علي. اليهود عملوا علي حلقة، ما حدا استجر يقرب علي. أبوه في الزبايد صار من وراء الحلقة يسب علي وأنا سامعه وهو يسب. في شوية إبران هيك بعرف أنا. راح للشرطة، أجشت الشرطة، قال الشرطي عربي، قال لي أنت اللي ضربته؟ قلت له آه. قال لي إيش قلت له؟ لأنه صار كذا كذا كذا. قال لي ممكن تيجي على المركز؟ قلت له آه. رحت على المركز وفتت. القائد المركز هناك كان رقيب أول يعني ثلاث شرايط وتاج يهودي. آه. قال لي نعم جواز سفر؟ قلت له نعم معي جواز سفر. أنا ذاك الوقت كان عمري حوالي 14 سنة. عليه صورة، صورة شيخ. أنا بقيت بدرس الشام في الله سبحانه. قام قال له بنيامين. قال له كين؟ نعم. قال له لما تجيب له خمور؟ ليش بتقول هذا حمار؟ في شيخ، هذا شيخ مش حمار. لما تجيب له خمور؟ لشيخ. صار يحكي كلمات طبعا مش فاهمها. نزل في مسبات الشرطي. سبات طلع علي شرطي، قال لي يا حبيبي معلش بتسامحوا وتتصافوا معلش. قلت له مش مهم. حط ايده بيدي وطلعنا واحنا طالعين بقول بكل بورجيب. قلت له بعدنا ما طلعناش وانتهت القضية. يعني ما كنتش حاسب حسابي انه في حوالي اكثر من 100 يهودي ممكن لو كل واحد ضربني بوكس انتهى الامر بموتوني. لكن ما فكرتش فيها، فكرت انه انا انتصر لنفسي وبس لا اكثر ولا اقل. فهذا حالنا كشعب فلسطين، الاذلال مش ممكن نرضى فيه.
بس منيح لانهم زي ما حكيت انت جبنة، لانه لو مش جبنة صار وين وصلونا.
الله الله والله انهم جبنة.
بس كان وصلوا لو انهم مش جبنة كان وين وصلونا.
اخ يا اخي شو نسوي؟
طيب نرجع مع بداية تقدمك بالعمر وتبلور وعيك ومشاهداتك لهذا، قبل ما نوصل للأعوام الحاسمة لعام 47 و48، شو في صار حوادث معينة ومؤثرة عندكم بالقرية لها علاقة بالبريطانيين أو
والله شوف القصة هذيك يعني تبدأ مثل ما قلت لك إن أنا أجل جيشين القارس في هذيك الفترة من بعد 36 أجل جيشين القارس.
بتحكي عن
السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة من 36 حتى 39 تعرف أظل ثلاث سنوات هذولا كان عمري حتى 10-11 سنة يعني.
لا أنا قصدت بعد يعني بالأربعينات
لما أنا لا أذكر أشياء إلا يعني
استقرت تقريبا الأمور بهذيك السنوات.
ما عارفنا مع اليهود مثلا كانوا يطلعوا من تحت البلد ويضربوا علينا بالرصاص.
بأي سنوات؟
بعد 37 و38. 37 و38.
بال37 38 وانت لساتك
طفل
كانوا يطلقوا النار.
نعم بس ما كانش لهم تأثير علينا بالمرة.
من أي قبانية؟ من أي مستعمرة؟
من جهة الزرعين هاي عين حارود. والطريق اللي كنا نطلعها من عين حارود على البلد تركناها لأنه بتمر من جنب المستعمرة مباشرة، يعني فيش بعيد عن المستعمرة 5 متر.
تتحاشي المرور.
تحاشي ناس نيجي من غربة من جهة زرعين من غرب المستعمرة ومن عند زرعين من عند وادي جرود. وادي الجديد. معاملاتنا معاهم تقريبا كانت شبه منتهية مع اليهود، إلا سرا في مثلا مستعمرات يهودية كان أخوي يتعامل معها في بداية الأمر، وكنا نروح نوصل لهم البقر للمستعمرة مثلا في مستعمرة ما بين حفكة وحيفا اسمها كفار مقابي، كنا نأخذ البقر في الليل. يعني
البقر تأخذوا لغايات تبيعوا البقر؟
طبعا هم يجوا على البلد
ويشوفوا البقر
ويشتروا ونحن نوصل لهم إياه. حتى أذكر قصة من هاي الناحية، أجى يهودي يوم من الأيام يشتري بقر، بعد ما اشترى بقر بس قاعد أنا وياه في البيت عندنا، بقول لي هو قل لي يا حبيبي أنتوا عندكم أرض؟ قلت له نعم عندنا أرض. قال قديش؟ قلت له ما بعرف يعني كثير، في أبوي الكرتين نصهم 24 كرة، قلت له ما تبيع نصهم وتشتروا بنص الثاني، تعملوا نص الثاني بير ارتوازي وتعيشوا سعداء. قلت له الأرض بعدها مش مفروزي. فصفن هيك شوي وقال يا حبيبي شوف والله غير تطلع من هاي البلاد. قلت له كيف نطلع منها؟ نحن قاعدين فيها. قال بتشوف هيك كله بتشوف رايحين
بتنظير فتن.
يقول لي بتشوف والله غير تطلع من هاي البلاد. قلت له طيب وبعدين؟ قال بتعرف باب وادي المجح؟ قلت له بعرفه، هاي كريات المجح قبل حيفا، استعمارات يهودية شرقية هاي كانت. قال لي تعرف باب وادي المجح؟ قلت له بعرفه. قال لي احنا كلنا بننذبح هناك. قلت له ليش؟ قال انتوا بتنتصروا علينا وبتذبحونا في باب وادي المجح. قلت له شو عرفك؟ قال احنا في الكتب اللي بدنا ننذبح هناك.
إذا المناوشات بينك وبينهم من يهود كانت بسيطة بالأعوام 38 و 39،
هي من يعني من بعد 39 بدأت المناوشات أكثر بين وبين اليهود. من 36 إلى 39 كانت مناوشات مع البريطانيين أكثرها
مع البريطانيين، بعدين تحولت صارت مع
ثم بعد أنا رحت على الشام طبعا للدراسي وغبت عن البلد كل هاي المدة حوالي 5 سنوات، فما بعرفش شيء عنها بالمرة.
نعم. طيب نحكي عن الأعوام الحاشمة اقترابنا للعام 47. هلا في العام 47 صدر قرار تقسيم فلسطين.
نعم.
وين كنت لما صدر القرار؟
أنا كنت في حيفا.
نعم.
كنت في حيفا أعمل في هذاك الوقت في أول 47. وتركت العمل جوز حكيت لك انه اخوي اجا وقال لي بدك تدشر عملك واشتغل انا وياك، تركت عمل ورجعت على البلد وصرت امام في البلد. صرت امام في البلد
بشهر 11 بسنة 47 صدر قرار تقسيم فلسطين وترك.
نعم.
تتذكر هاي المرحلة ولا ما؟
لا والله لا اذكر تماما.
ما تذكر؟
اذكرهاش لا والله. بس اذكر انه قرار التقسيم حصل. ايش المفروغ منه؟ انما
ما بتعرف كيف رد فعل الناس ولا
لا لا لا
تتذكر
شيء. انما يعني خلينا نقول الناس كانت في ململي غير راضين
اكيد، لانه يعني القرار كان غير فلسطين قاسي، يعني اكثر من نصف
طبعا
اكثر من نصف فلسطين كان بده يروح،
ما كانوا راضين عن هذا التقسيم.
نعم. طيب رجوعا للقريه، متى بلشتوا يعني كيف الصراع بلش ياخذ شكل؟ معركة الزراعة مثلا بتتذكرها؟
معركة الزراعة؟
المعركة
طبعا يعني اذكرها، اللي صارت هاي المعركة وكان الثوار موجودين عندنا
وجيش الانقاذ كان موجود؟
كان موجود.
طب جيش الانقاذ لما اجى على القرية تتذكر لما اجى جيش الانقاذ؟
في اول 48.
كم شخص؟
والله اللي اجوا عندنا يمكن بحدود 30 واحد بس.
30 شخص من جيش
الانقاذ، كان يقودهم واحد اسمه ابو حيدر.
ابو حيدر شو جنسيته؟
سوري.
تتذكر شو كان لبسهم؟
لباسهم عادي
يعني موحد،
لباس اللي كانوا يلبسوهم يعني في بلادهم،
يعني مش
لا هو جيش منظم.
بعرف هو مش جيش منظم، هو جيش غير منظم، بس بقصد ما كانوا لباسهم موحد.
لا مش موحد ابدا.
وين كانوا يقيموا؟ وين يمتوهم؟
شوف هم لما اجوا جيش الانقاذ هذا طبعا وزعوهم، قسم منهم اجى عندنا على البلد وقسم اجى على زرعين واستقروا هناك وسكنهم الناس في بيوت عندنا في البلد يعني. وطبعا صاروا الناس ينفقوا عليهم
يطعموهم
يطعموهم ويهيئونهم كل جو. هم مهمتهم انهم يراقبوا اعمال اليهود شو بدهم يسووه ويتصدوا لهم فيما لو اقدموا على ضرب القريه. فانا شفته انا في عيني اليوم الايام في 48 يعني بدايه 48 المدرسه هاي اللي حكيت لك عنها اللي في الطبقه هاي اتخذوها مقر لهم
في غرفه واحده
جيش المقاتل وكانوا يوزعوا هذول الجماعه بمحيط القريه حراسه على القريه
منهم نفسهم
من الجهه الشماليه من الجهه الغربيه لان اليهود من هذيك النواحي. فبذكر تمام انه يوم من الايام طلع اليهود من الجهه الشماليه في زي ما قلنا قبل الفعاليات قبل فتره من هذيك المره انه من كرم العنب طلع اليهود على كرم العنب في سلسال على الكرم هذا هو كرم مش يعني في كرم فيها مزروعات لكن بسموه كرم العنب ليش بعرفه. استحكموا في السلاسل اللي عليه وصاروا يطلقوا النار على القرية
على الحراسات
على القرية كلها. أنا كنت في بيتنا أنا شاهد بعيني وهم يطلقوا النار ولما يشوفهم لما يطلعوا من وراء السلاسل ويشوف اليهود فكانوا يتصدوا لهم هذول الجيش الإنقاذ لهذا الغرض. في يوم من الأيام بذكر كمان إنه يعني كانوا في جهة المشر زي بانيين زي استحكام كبير
من هم
عندنا
جيش الإنقاذ اللي بنوا استحكام
بنوه وهذا الاستحكام يعني بدك تقول يشرف على كرم العنب وعلى منطقة الشمال من 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 الأرض البلد يعني مخرج اليهود فيما لو خرجوا. فكان واحد من جيش الإنقاذ موجود فيه شافوا اليهود طلعوا من شمالي القرية في المنطقة هناك اسمها المنطار شاف اليهود هم طالعين أجي واحد معاه سلاحه من وراء السلاسل اللي في المنطار هاي وقرب جاي البلد مشان بده يضرب على علينا يعني شافوا هذا صياد ممتاز ضربوا قتلوا لليهودي. أجا واحد ثاني مشان بده ياخذه كمان قتله. أجا واحد ثالث مشان ياخذه قتل الثالث قتل خمسة بس كل ما طلع واحد يقتله خمسة
وكلهم بأرض البلد
كلياتهم بأرض البلد. فبعد ما انتهت المعركة يعني صار سواد الليل اليهود بطلوا يطلعوا لأنهم شافوا حالهم انقتل منهم ناس ما حداش مش قادرين يعني يوصلوا إلى القتلة تبعهم. أجا هذا الإنسان اللي قتلهم قال لا هذا قال له أنا قتلت خمسة هالسعيات قال له أنا ما بصدق بدي دليل على أنك قتلتهم هذولا قال له أنا بورجيك الدليل هالسعيات نزل على محل اللي قتلهم فيه وقطع جنيهم وشكن بمخرج وقطع رأس واحد وجابه على العين والجاية قال له شايف قال له شايف بارك الله فيك. أجت البريطانيين بنفس اليوم وأخذوا الجثث وأخذوا الرأس هذا المقطوع لأن هذا تعاونهم مع اليهود كان 100% أخذوهم وانتهت هذه المعارك اللي أنا شفتها. في معركة ثانية كمان كانت في بنفس الليلة نفس في ليلة من الليالي
المعركة اللي صارت اللي حكيت عنها في السابق
زراعة
أول مرة كانوا يحاولوا يقتحموا القرية
هاي المعركة
هاي يعني
هاي المعركة اللي أنا بقول لك عنها.
طيب جيش الإنقاذ قبل ما يجي جيش الإنقاذ عليكم كيف كان وضعكم القرية وضعكم العسكري في أسلحة كان
فيه بجوز 4-5 بنادق مش أكثر ولا أقل
4-5 بنادق
لا أكثر ولا أقل إحنا عندنا كان بندقية فكان يعني السلاح قليل جدا. هذول اجوا تعزيز قوة للقرية.
بس اربع خمس بنادق هاي هذا حال القرية العسكري او اللي بنحكي استعدادهم بهاي البنادق للدفاع عن القرية.
ايوه.
واليهود كيف كان وضعهم العسكري؟ يعني من ناحية اذا انتوا عندكم اربع بنادق هم ايش عندهم؟
هم اليهود عندهم اسلحة كثيرة. يعني ضربوا علينا ايش مرتا. انا بذكر تمام انه في ليل من الليالي ضربوا على القرية بثلاثة ايش مرتا. تخبيت انا وزوجتي في العراق طبعا من خوفنا يجي علينا القنابل. لكن كانت تيجي بعيدة عن تحت يعني في البساتين.
طيب ايضا قبل ما يجي جيش الانقاذ ما بلش اي شكل من اشكال التنظيم في القرية بمعنى يا شباب
عندنا عنا في البلد لا ما في فيش تنظيم لا
ولا اشي
ما في تنظيم فيش
بس فيها الاربع بنادق ما
بس مش اثر ولا اقل
اربع بنادق وين موجودة يعني كان عندك واحدة بتحكي
نعم
تتذكر كان عندك واحدة من هاي البنادق بندقية كان
بندقية انجليزي
بندقية
مدينين هاي بيسموها بندقية مدينين
مدينين
ايوه هاي بندقية نسميها
يعني انت وضعكم قبل ما يجي جماعة جيش الانقاذ كان اربع بنادق
بس لا اكثر ولا اقل احنا كان عندنا مسدس اخرى يعني غير بندقية في مسدس
طيب قبل ما يجي جيش الانقاذ كنتوا تحاولوا انتوا تحرسوا القرية
لا
قبل ما يجي
لا ما كانش في صدام بيننا وبين
اليهود ما كان في صدام
يعني صار الصدام بيننا وبين اليهود لما اليهود علموا انه في جيش للقرية
طب تتذكر باي شهر
لا والله
وصلكوا جيش
لا اذكر اما بقول يعني بذكر انه يجوز شهر كانون ثاني او شباط لانه زرع بقى اخضر
الزرع
اخضر
اي زرع
زرع اللي ثابت من الارض اللي زرعناه كان اخضر
قمح يعني
قمح
القمح كان
قمح انا بذكر يعني المعركه من المعارك هاي هذا ابو حيدر اللي بقول لك عنه كان في المدرسه لما انه اجى في وقت ما كان النبات القمح يعني صار حوالي 60 سم لفوق كبير هذا بداية مجيء جيش الإنقاذ فقلنا له قالوا له يعني أهل القرية كل اليهود عملوا كذا 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 وكانوا يجونا من كرم العنب ومن هاي الناحية قال بسيطة وزع الجماعة تبعه حول القرية من الجهة الشرقية والشمال والغرب وهو عمل استحكام عند المدرسة وفي معاه اثنين هذولا كانوا هم اعواني له هذولا قال لهم انتوا بس بتلفوا لي سجاير ولا اكثر ولا اقل
من اولاد القريه الشباب
لا
من اللي معهم بس يلفوا له سجاير
بس يلفوا لي سجاير واكثر من هيك لا لانه يبدو انه كان عسكري في الماضي وعرف منين بدهم يجوا اليهود فعلا استحكم عند المدرسة على بعد حوالي تقريبا بجوز 20-30 متر هذا الاستحكام اللي بناه بالحجار واليهود مع ارتواء الفجر يعني لما فتحت الدنيا هيك شوية اجوا اليهود شافهم من بين الزرع هو كان معاه وكان يسميه برين
برينجل
ايوه بدأ يطلق النار صار يطلق النار كلياتهم 70 جيش القاد على اليهود اطلاق النار صار من كرم العنب اطلاق النار من كل نواحي والمهم يعني قامت المعركة اليهود طبعا ما استطاعوش يتقدموا لانه في قوة امامهم فالقتلة تبعهم رحنا وشفنا القمح بعد ما طلع النار ما جر القتلة تبعهم يجروهم على
القمح
وما اثارهم بيني والدم
الدم موجود على
لانه كل يهودي كان يبقى معاه مربوط برجله حبل يعني مربوط لما ينقتل يمسكوا الحبل ويصير يجروا فيه
عشان يجروا
هذا حالهم وانتهت المعركه الهون وبدات عادي المناوشات بدات المناوشات بين اليهود وبين
طب انتوا شعرتوا بالامان اكثر لما اجى جيش الانقاذ؟
طبعا ما في شك لكن خلينا نقول انه هو امان بالمعنى الصحيح لا لأن شو قوتنا مع قوة اليهود في هذاك الوقت.
بس انت قوتكم تقريبا كانت معدومه بدون جيش.
ما في قوه بالنسبه لقوه اليهود.
ما صار بينكم اهل القريه وبين جماعه جيش الانقاذ اي نزاع؟
لا ابدا يعني كانوا فيهم كل الترحيب ويحترموهم كل الاحترام وكانوا معززين ومكرمين. اما اولا هم مش كلين دم على الاخرين، والناس كانوا يحبوهم ويتمنوا انهم يضلوا هم وياهم.
طيب ما حاولوش يدربوا ابناء القريه على
فيش مجال؟
ليش
ما في مجال؟
ليش ما في
الوقت مجال؟ قصير الوقت في هذاك الوقت قصير جدا.
في شيء اسمه الوقت قصير؟ يعني لما يكونوا في ناس بحاله يعني بحالة تماس وفي معارك ومش معارك كثيفة،
معركة بالمعنى الصحيح.
أما ما في معركة بالمعنى الصحيح لسه، بس كان بالوقت كان يدربوا أبناء القرية.
الوقت هذا قصير تبعنا، كان في هذاك الوقت الوقت قصير.
المهم أنتوا سلمتوا أمر كل جيش الإنقاذ.
بس أكثر من هيك لا. لكن الناس صاروا يفكروا مليون تفكير، شو بده يصير فيهم؟ إيش بده يعملوا؟ ماذا يعني إذا الجيش الإنقاذ يبقى أم يذهب؟
ما بتعرفوش.
ايوه
المصير كثار معلق.
ايوه شو بدهم يسووا؟ شو بدهم يعملوا الان؟ صار كل واحد يفكر انه الى اليهود بدهم يجوا، لانه فعلا هم اليهود يعني اذكياء. هم ارسلوا لنا رسائل انه يا اهل نورس تبلشوش فينا ولا تقربوا علينا ولا.
من وين اجت الرسائل؟
وانتم بتظلوا في امان.
من وين اجت الرسائل؟
من اليهود. من اليهود
بالقبنيات يعني؟
في ايام المستعمرات طبعا. يعني هذا الحكي قبل ما يصير هاي المناوشات. انه ما تعملوش شيء، خلينا احنا نصلح احنا وياكم وتعيشوا سعداء وكذا. لكن تعرف جيش الانقاذ مش ممكن يعني ينتبه لهي الشغلات، لانه اليهود في عندهم من الخدع ما يكفي. طبعا.
طيب كيف تطورت الأحداث بعد؟
الأحداث بعدين صارت هاي الحوادث تتطور شوي 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 شوي.
يعني تقريبا ما كانت المبادرة من جيش الإنقاذ، يعني جيش الإنقاذ موجودين على أطراف البلدة بيحاولوا يقنصوا.
هذا بالليل بس، مش بالنهار. بالنهار ما فيش شيء.
فيش شيء.
فيش شيء.
بيحاولوا يطلقوا النار على إذا في حدا بده يتقدم.
أيوة بس مش
أكثر. بس مبادرة منهم ما حصل، يعني إن هم اللي يهجموا؟
لا اليهود كانوا مهماتهم يجوا يضربوا في الليل. يعني في خفية ما مش علانية. كانت بريطانيا.
طب ليش تحكي عنهم جبلة إذا كانوا هم يجوا هم اللي يقتربوا عليكم على القرية ويهجموا عليكم؟
لما قربوش علينا من بعد. من بعد بس
يعني
فقط.
يعني هم مهاجمين.
هم المهاجمين طبعا. هم المهاجمين. كانت القوات البريطانية من عند سكت الحديد يحرسوا المهاجمين اليهود من هناك
بريطانيا.
لإسرائيل يعني خلينا نقول يحرسوهم او ما يمنعوا انهم اي حدا يأذيهم. حتى اذكر تمام في يوم من الايام كانت معركة في زرعين.
المعركة اللي صارت بالزراعة؟
نعم. لا هاي زرعين غير.
بعرف.
الزراعة غير. الزراعة قبل
ما يجي.
طبعا قبل ما يجي جيش الإنقاذ.
قبل ما يجي جيش الإنقاذ.
هاي زراعة غير.
بس اللي شاركوا فيها أيضا جيش الإنقاذ.
شاركوا فيها. بس على نطاق ضيق، لكن اللي كانوا يعني يقوموا بالمعركة شو اسمه يعني المناضلين الفلسطينيين فقط.
طب فقدت حدا بمعركة الزراعة؟
فقدنا حدا؟
بقولك من نورس شو اسمه؟
عبدالله أحمد عبدالله السمارة.
جابوكوا جثته؟
لا جرح وخذوه على سوريا ومات في سوريا.
خذوه على سوريا؟
نعم.
ومات في سوريا.
بس اليهود كانوا عاملين حافين خندق حول الزراعة هاي ومليان مي. لدرجة انه ما فيش واحد.
والدنيا بريد. كانت شتاء وفتحوا
المي. طبعا لا دنيا شتاء وغير شتاء كمان في مي.
في مي فتحوا المي على المهاجمين.
يعني كانت نسبة كبيرة من القتلى فعلا في هذاك الوقت.
من الطرف العربي.
من العرب.
بدك تحكي لي على معركة زرعين.
معركة زرعين هاي معركة زرعين في بداية يعني تقريبا قبل ما يهاجروا الناس بوقت قصير. بجوز قبل الهجرة بيومين او ثلاثة بس فقط.
شو صار؟
هاجوا على زرعين. وكان كان فيها واحد
مين اللي اجوا
اليهود هجموهم وكان فيها شو اسمه الله يخليك راح بالي اسمه القائد اللي موجود هناك قائد من جيش القائد وكان يعني قائد ناجح عاملين استحكامات خطوط أولية وإلى آخره. فلما اليهود أجوا على الخط الأول طبعا قاتلوا اللي هناك حتى تقريبا نفذ ما في عندهم من الذخيرين واليهود انقتل منهم كثير. رجعوا على الخط الثاني حتى حاصروهم في القرية. لما حاصروهم في القرية اليهود يعني يصيحوا بأعلى أصواتهم لأنه من الأذى اللي صار معاهم.
اتحفروا داخل القرية.
اللي خارج القرية. لا المحصورين العرب. اللي خارج القرية اليهود.
اليهود.
كان أذى المأذى في اليهود كثير لدرجة إنهم صيحوا. أولاً القادة تبعهم قديمة عليهم مشان لحتى يفوتوا يقتلوا العرب اللي هو في سرعين هناك والمناضلين. لكن بالمقابل يصرخوا من الأذى والألم اللي موجود عليهم قد ما نزلوا فيهم قتلة. فبالتالي هربوا اللي كانوا بزرعين المناضلين. هربوا خرجوا منها. لما خرجوا منها طبعا قسم منهم أجعل الورس وقسم منهم راح جهاد الجلم والصندلة. المختصر المفيد أجوا على الورس من وادي جديد للغربة وبدهم يفوتوا نورس في هذاك الوقت. احنا بقينا جيش الانقاذ هذا
موجودين
بقينا عند القصر. انا واحد منهم في هذاك الوقت كان عمري بحدود 20 سنة. فالقائد اللي هناك بعد ما وزع هالمناضلين كل على البلد مشان يطوقوها يعني مشان يفتحوش مجال للاخرين يدخلوا اليهود قال مين موقف هذا السلاح تبعي بيقاتل فيه قتلوا أنا. عطانية كان معاه بندقية فرنسية من القصيري هاي. إذا بطلق النار الواحد منها إلى لهب هذا اللهب إذا بشوف العدو بقتل عليه. طبعا بس أنا كنت أتودد للمناظرين هذولا وأعرف كيف استعمال السلاح وتعلمت عليه بشكل جيد. في واحد لما قلت له أنا عطانية كان واحد إنه اسمه سعد النمر ابن عم إلناه كان معاه ابنه موجود معانا كبير هو اختيار وفيه حوالي 10-12 واحد. اجى هذا الاختيار قال يا ابن عمي قلت له نعم قال اعطيني اياها بندقية انا بدي اقاتل فيها. هذا بحكي لك قصته بعدين. قلت له يا ابو العبد هذا السلاح انت تعرفش عليه انا بعرفه صياد تعرفش عليها قال لا بعرف. قلت له لا تعرفش هاي بتقتل صاحبها البندقية اذا ما دارش باله. قال لي انا بعرف. كل اللي واقفين صاروا يقولوا اعطيه يسترجاني مشان الله مشان محمد تعطيني بندقية.
اعطيته
قلت تفضل. صرت اعطيه بالباغات الباغة فيها 3 طلقات فقط تحط الباغة يا ابو العبد هي والفجأة اللي فيها واعطيته اياه وانا واقف هناك انا وياه ولولا قوة صبرت شجع عنك شلح العباة تبعه وقال لابنه قل له يابا خذ هاي العبا يابا تلبسها وتعطيها لواحد ثاني.
الأب هذا
الأب شلح العقال حتى لابنه قل له البسه وبعيد عنك شلح الحذاء تبعه وربط الدماية تبعه وكان يسميها دماية على وسطه وطلع علينا وقال بخاطركم ناروا معي السلالة وراح. المعركة كانت من شرق وادي جديد يعني جهة نورس لأنه يهود خلصوا من زرعين وطلعوا بدهم يجوا على الورس.
خلصوا من زرعين وبدهم يجوا عليهم
بدهم يجوا على
من جهة
الشمال الغربي.
من جهة الشمال الغربي. الآن أنت حكيت لي إنه في ناس اللي هربوا من زرعين. اللي هربوا فقط مقاتلين ولا
مقاتلين ما فيش كان حدا فيها زرعين كانوا هاربين اللي فيها
كانوا مطلعين.
طبعا أيوة. بس المناضلين كانوا فقط.
أيوة إذا لما هربوا المقاتلين إجوا هربوا باتجاهكم
اتجاهنا
وصلوكوا.
أيوة
وصلوكوا فاتوا
كيف؟
وصلوا القرية
وطلعوا منها.
ما تبقوا.
لا ما تمكنوا منها.
ما تبقوش في القرية.
لا ما استقاموش. فهذا الاختيار ظل ماشي حتى أجى على الشمال الغربي من القرية من هناك. في يعني صخر منحوت بشكل لحت بإمكانه اليهودي يقف من وراء الصخر وما يبينش، لكن يشوف غيره اللي من فوق. اختار هذا في كم عام يشيك اليهود من عراب جديد حتى المنطار آخر من الجهة الشرقية عاملين شيك. أجل هذا الاختيار وين؟ على الشيك. وقف على الشيك. هذا حكي متى؟ هذا يعني مع المغرب أو بعد المغرب بشوي. وصار يطلق النار. اليهود شافوه، كان في يهودي من وراء الصخر هذا، أطلق النار عليه على ضوء الطلقة
البارودة.
أيوة، أجته طلقة هون في صباحه، بس بذكر لك إياه القصة. وبقي على الشيك هيك مرمي مش رجع لورا. في واحد ثاني اسمه محمود من المناضلين كان معه.
نذكر اسمه مرة ثانية اللي انقتل على الشيك،
أسعد نمر إبراهيم.
أسعد نمر إبراهيم.
إبراهيم
هذا لحاله راح يقاتل.
لحاله. طبعا انتهت المعركة بهذيك اللحظة وخلص، ما جوش اليهود على النورس، ما دخلوا،
ما دخلوش نورس،
لا ما دخلوش. الناس هربوا. وين هربوا؟ هربوا على العماير اللي فوق اللي فيها الزيتون وجوز وكذا إلى آخره. وأنا من جملة الناس اللي طلعوا في هذيك اللحظة.
شو قصدك بهربنا لفوق؟
فوق البلد يعني.
بعدتوا عن
ما بين المزار وما بين نورس. كل الناس طلعوا من دورهم وراحوا فوق.
شو السبب الجوهر؟ لساته الإنقاذ
خوفا. حتى لو كان جيش إنقاذ، خوفا من احتلال اليهود للقرية.
بعد اللي صار في زرعين.
بعد اللي صار في زرعين و
فطلعتوا انتوا الاهالي
تمام.
والمقاتلين
نعم
طلعتوا باتجاه السفح لفوق لا اعلى.
المقاتلين ظلوا باماكنهم من تحت.
وانتوا طلعتوا يعني باتجاه المزار،
جهة المزار.
وصلتوا المزار
لا بعد، لما كنا بعدنا يعني كنا هذيك الليلة في البلد، في
البلد بس بعدتوا عنها.
ايوه برا،
بس البلد تحتكم شايفين.
شايفين طبعا، شايفين اطلاق النار وكل شيء.
طب الناس اللي طلعوا مش
ولا شيء معهم،
ولا شيء،
ولا شيء
راجعين.
حتى يعني بعدين في ثاني يوم رجعوا الناس على دورهم، اللي رجع واخذ مواعينه ورحلوا من القرية، وقسم منهم
يعني الرحيل كان بهذه البساطة.
بس
انه بعد ما سقط الزرعين وهربوا المقاتلين
تبع
الزرعين عندكم. وكم وانتوا اول شيء طلعتوا على
طلعنا على المزار
ليله واحده اول شيء، وبعدين رجعوا الناس.
رجع كل واحد على داره وياخذ الاواعي تبعه ويطلع فيها.
احكي لي عنك انت. انت طلعت طلعت مع اللي طلعوا على التل. وبعدين ثاني يوم نزلت تاخذ،
رجعوا. انا من اللي رجعوا بعد ثاني يوم.
لما رجعت شو سويت؟
رجعت على البيت، فتحت الباب، باب البيت.
زوجتك كانت في
في دير غزالي. رحت على دير غزالي انا، مش في المزار.
دير غزالي وين؟
يعني اخذت زوجتي دير غزالي شرقي جديد، تبعد عنها 5 كيلومتر.
يعني مش زي بقية الاهالي، رحت مكمل على عين.
كل واحد اخذ مشراده لحاله. فانا جيت على البلد هناك، فتحت جيبت الحساب تبع زلم هذا اللي بقينا عنده اسمه عبد الله الحمد، لانه زوجته بتكون بنت خالتي. جبته على البلد هناك وحملت الاواعي اللي ممكن احملها وبس.
حمولة الحصان.
حمولة الحصان وبرحيك، وما رجعتش على البلد بالمرة في هذيك اللحظة. واحتلوها اليهود.
انت لما يعني ما كانت لسه محتلة، لما رجعت
بعدها مش محتلة.
مين كان بالقرية؟ كان في مقاتلين؟
ما كانش، راح المقاتلين منهم. خلاص
يعني انسحاب. خلينا
انسحاب.
انه اذا احنا
ظل واحد من القرية اسمه ابراهيم ابو لبن.
ابراهيم ابو لبن.
ابو لبن ما طلعش، ما رضيش يطلع من البلد.
كم عمره كان؟
كان والله عمره بجوز بحدود 80 أو 85 سنة، وما رضيش يطلع. يعني شحاولوا اهله كله يطلع، قال لهم ابدا انا ما بطلع الا اظني بالقرية. ونازل على القرية هناك، قتلوا اليهود عند العيد.
قتلوا
ما حداش دفنوا يعني بمعنى بجوز الحيوانات المفترسة اكلت لحم. اسمه ابراهيم ابو لبن.
ابراهيم ابو لبن.
ابو لبن.
طيب اذا الناس صارت ترجع مباشره بس امتعتها
وياخذوا مواعينهم. يعني مثلا حياه اخوي انا كان قبل المعركة هاي، قبل ما تصير هاي المعركة، كان محمل مواعينه وراحل من البلد.
يعني مبكرا طلع.
أيوة. أبوي لا. مواعين نظل أنا وياه في البيت هناك.
والدك طلع معكم على
دير غزالي.
على دير غزالي. أبوك طلع معكم.
هو راح على جنين.
كمل على جنين.
أخوي.
طب بهذيك المرحلة الحاشمة لما طلعتوا من البلد أخذتوا مواعينكم وهذا، كان في إحساس إنه في رجعة؟
والله الإحساس موجود
إنه رح نرجع. بس بدها
موجود. لكن لما احتلوها اليهود واحتلوا المزار فيما بعد انقطع الأمل.
طب كيف عرفتوا الأخبار؟ كيف كانت تيجي لكم الأخبار إنه مثلاً هاي سقطت
اليهود؟
اليهود دخلوا القرية.
طبعاً الأخبار كانت تيجي المشاهدات اللي يشوفوا يكون اليهود دخلوا وانتهى الأمر.
كانت من خلال الناس.
طبعاً الناس والمزار لما احتلوها. وكانت معركة في المزار.
كان
معركة قاسية كمان.
طب
رحلوا أهل المزار ما ظلش حدا فيها كمان.
بس صارت فيها معركة كبيرة يعني؟
والله معركة كبيرة نفس الشيء، معركة بين المزار، معركة قوية جدا.
بس انتو عمليا ما حصل معركة بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني مناوشات من بعيد لبعيد، اطلاق نار وكذا.
اطلاق يعني مثل احتلوا اليهود المزار. بدهم يجوا الناس على المزار، مش ممكن يقدروا يجوا، ليش؟ لانه اليهود مستحكمين فيها.
لانه عالي كمان.
عالي ومشرفي.
ومشرفة حتى على إذا الناس
بتهدي. إذا واحد يطلع شايفينه بضربوه.
وإذا واحد يتسلل يروح على القرية.
يعني هذا 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 سعد النمر إله ولد اسمه عبد الرحمن، كان من الناس اللي راحوا مشان يقاتلوا اليهود اللي في المزار. أدت الطلقة في صدر من هون وطلعت من ظهره. بس كانت جلو ما أدتش لا في الرئة ولا في القلب. وعاش.
عاش. ابن الرجل اللي أدت الطلقة برأسه.
أيوة.
ابنه
الكبير.
ابنه الكبير.
أدت
الطلقة
في صدره. وطلعت من ظهره
ضلوا عايش
وعولج وما صارش فيه شيء الحمد لله. ومات هون في إربد.
مات في إربد.
في إربد فيما بعد. يعني قبل كذا سنة مات في إربد هون. بس بدي أحكي لك عن سعد النمر هذا. هذا سعد النمر كان يعني
اللي استشهد على السياج.
أيوة هذا كان من الأذقياء. وأنا بالشام لما كنت أروح على البيت أجي يعني يجي كل يا ابن عمي اقرأ لي القرآن. أقعد أنا وياه كل سبق نسميها إحنا أصير أقرأ القرآن وهو أشوف الدمع نازل من عينه يبكي حتى أخلص. بعد ما أنتهي كل يا ابن عمي بتأمل من الله إنه يصير معركة بيننا وبين اليهود في جين الطلقة حتى تصبح هون في صباحه. مش مرة أكثر من مرة. وفعلا مطرح ما كان يصبح أجد الطلقة. واستشهد هو ومحمود هذا اللي تبع السوري ودفناهم في المقبرة الشرقية. واليهود الإنجليز كانوا على عند سكة الحديد تحت يطلعوا علينا وخايفين احنا منهم يضربوا علينا واحنا ندفن فيهم.
لما رحتوا تدفنوهم
لما
دفنتوا النمر مين الثاني؟
محمود هذا محمود ايش بعرف شو والله
اللي مات في
هذا اللي ما هذا محمود هذا سوري بقول لك
سوري كيف ظروف موته؟
أجت الطلقة من ظهره طلعت من هون ومات. يعني مش مثل أسعد اللي ما أجته لا
يعني بمناوشات يعني من بعيد لبعيد إطلاق نار مش قنص يعني
لا قنص ما في شيء يعني انتهت المعركة وهربوا الناس يعني نورس بدها تكون سقطت بس ما ضلش حدا فيها الا الاختيار هذا اللي قلت لك عنه ومات قتلوا اليهود.
شعرفكم انه مات؟
ها؟
شعرفكم انه مات؟
رجعوا في ناس رجعوا
في ناس كانت
وجدوا العباية تبعه على العين مرمية. العباية يدل انه باقي نازل بده يشرب طالع من بيتهم بده يشرب شافوه وقتلوه.
بس جثته ما انعرفت وينها؟
ها؟
ما نعرفت جثته وين؟
لا أبدا
ممكن رموه بالبير مثلا أو
ما أعتقد شو يأخذوه مستحيل. هذا
شو اسمه هذا الختيار؟
إبراهيم أبو لبن.
إبراهيم أبو لبن
يعني اللي عند هون بنقدر نقول إنه نورس انتهينا منها وبس ما ضل في أمل بالعودة إلها بعد ما إن خرجنا منها، وكان خروجنا زي ما قلت لك.
بس ما كان عندكم اعتقاد إنه رح يحصل ما حصل، يعني
انتهى خلاص، احتلوا المزار وصاروا الناس يروحوا في الليل على زرعي على نورس. احنا كان يعني
يتسللوا قصدك؟
اي يتسللوا في زراعتنا، كانت كلها اكثرها دخان
مشان يجيبوا
دخان
المحصول.
ايوه طب. ويفوتوا على البيوت ويجيبوا هالاغراض اللي بالبيوت. هذا البيت تبعنا كان يفوتوا مثلا عندي مكتب حوش خلال 4 سنوات يجوز جمل يلا يحمل المكتب تبعي. كلياتها نقلوها وشفت قسم منها في الجلمي واخذته من اللي جابوه، والابراد تبعنا المخدات وكذا الى اخره كل نهبوا. الناس نهبوا.
الناس ما هو بالنهايه بدها تطلع كل الموجود،
نهبوا تبعت باب البيت، الباب الدار تبعنا حاملينه وماخذينه، يعني خلعوه،
يعني بدها تاخذه حتى ما يوقع بيد اليهود. مش هيك؟
نعم.
طيب كان يموت حدا بالتسللات هاي؟ وصلت تذكر
أخبار؟ نعم
من
نعم.
أبناء نورس؟
كان يموت ناس. أنا بذكر تمام أنه في واحد من الجلبة فقع في حاطين قنبلي في الطريق اللي يمروا منه الناس اليهود، فقع فيه اللغم وانقتل. واللي راح جابوا ابن عمي اللي اسمه سعود الفارس.
سعود الفارس
كان معاه. كان معاه، قال لهم انقتل فلان، قال له جيب لنا اياه، وراح جابوا فعلا.
حدا اخر من ابناء نورس نفسها، حدا مات بالتسلل؟
مين؟
حدا من ابناء نورس مات في التسلل؟
في التسلل؟ لا، اما هذا ابن عمي سعود هذا هو كان رايح مشان أذى اليهود.
ما هو باستمرار
هذا متى؟ هذا متى؟ سنة 51.
بال51
هذا 51. هذا كان هي لليهود، واليهود يعني كانوا يدفع الثمن باهر بس يجيبون لسعود، لأنه كان يأذيهم كثير. كان يروح على المستعمرات يفوت عليها ويسرق البغال تبعهم أو يقتل. حتى في يوم من الايام راح بعد ما احتل الزرعين زرعوها الارض تبعهم هناك في عند عين ميتي، المزروعات اللي هناك حاطينها بشوال، عارف شو يوقف، قام اجى على الشوالات تبعت لكم هاي ارض كلها سراب، صار يبعث شوال ويصير يفر فيه هيك مشان ما يستفيدوش من القمح اليهود، وخرب كل القمح اللي كانوا حاضينه مشان ما يستفيدوش.
شكل من اشكال المقاومه.
بعدين بالتالي كان رايح بده يفوت يعني لهذا الغرض مشان هذا اليهود، رصدوه اليهود عند عربوني. لما رصدوها سنة 52.
وين رصدوه له؟ عند عرب؟
عند عربوني، بلد اسمها عربوني. هذا تبقى عند جنين حوالي 8 كيلومتر
باتجاه
الشرق. وأطلقوا عليه النار. وأنا كنت بصلاة المغرب هذا عندي الأذان، أنا كنت إمام في دير غزالي. لما أطلقوا النار قلت هذا الطلق صاب إنسان، لأنه الطلق لما بيصيب بيطلع هيك له دب مش علاني. قلت هذا الطلق صاب إنسان، وإذا هو يسود اليهود عادي أجوا عليه هو مقتول، وأخذوه على صندلة. قالوا لهم تعرفوا هذا؟ طبعا أهل صندلة بيعرفوا، قالوا لهم نعم ولا شيء في الدنيا. قالوا لهم طيب الله يدفنه، دفنوه في صندلة.
إذا دفن ابن صندلة، ابن نورس في صندلة.
في صندلة.
وبيعرفوه.
نعم.
اسمه مرة ثانية؟
سعود الفارس.
سعود الفارس.
سعود فارس المحمود.
جلامي.
جلامي نعم. عمي أخو أبوي.
نعم نعم. طيب. ضليتك بدير غزالة لكم سنة؟
أبقيت في دار غزالة لهالساعات، يعني الرحلة تبعنا على دير غزالة.
كم سنة؟
الهجرة. زوجتي من جلبي غزالة. مش ممكن أظن بدير غزالة. طبعا أخذتها عند أهلها ورحت. كانوا أهل الجلبي خرجوا خوفا من ظلم اليهود أو احتلالهم. لوين راحوا؟ راحوا على بلد اسمها اليمون.
على اليمن،
على غربي جنين. وسكن عند واحد هناك اسمه عامر السمار يمكن، الله أعلم. رحنا لعنده وجدته طبعا قعد 4-5 أيام، مش ممكن أظلنا عنده. خليت زوجتي عنده ورحت أنا، كان أخوي موجود في قباطي، هو وإمي وأبوي عند نسيب إمنا اسمه محمود الحمادي، كان ماخذ متجوز عمتي وماتت ما خلفتش. شاهدنا بالأمر، رحت لهناك أرحبوا فيه أخوي هناك
قباطي،
على قباطي، وكنت عندهم عبين أخوي. رحل من قباطي إلى برقين وأخذ أمي وأبوي على برقين، وأنا بقيت في قباطي عند محمود الحماني
لغاية يعني
لأنه نسيبنا وبحبني وبويدني، كده أنا بدي أتفضل عندي، صرت أشتغل عنده شغل يعني عادي، وكنت أروح على اليمون عند زوجتي. وفي هذاك الوقت كان في الحصيلة الناس يخذوا، تنزل زوجتي مع جماعتهم مع اللي ساكنين عندهم، تضمم القمح مشان يدقوا تعملوا أيوة، وجمعت شوية قمح. يوم من الأيام أنا جيت لهناك قلت لها شو نظل هون، قالت لا كده خليها رجع الجلمي، لأن الجلمي رجعوا أكثر الناس لها، بس نسيبنا ضلت في اليوم. حملنا حالنا وأخذنا القمحات اللي جمعتهم ورجعنا على وين، رجعنا على الجرم. قعدنا في بيت هناك لخالتها اسمها الحج تمام، وكان معانا فرشتين والحافين، صرنا ننام في هالغور. والروح وين؟ الروح كان يروح وكل الناس مشان يكتفوا الذرة اللي مزروعة في مرجب العامل، لأنه ممنوع حدا يروح بالسرقة يعني يروح. جمعنا لنا كمان شوية ذرة وقمح، كمان كنا نروح على القمح مشان نقلع قمح ونجيب أنا وياها. وبالتالي استقر فينا الوضع هناك في الجلمي لفترة زمنية قصيرة. طبعا كانت يعني الفرصة مهيئة مشان تسجيل اللاجئين، وسجلنا كلاجئين، صاروا يعطونا
أول تسجيل لكل اللاجئين. وين كان؟ بأي سنة؟
سنة الخمسين. في 49
كنت لسه بدير غزالة يعني.
أنا كنت في الجلمي في هذاك الوقت.
بالجلمي؟
49 لأنه أجل جيش الإنقاذ، إيش اسمه، أجل جيش العراقي لما دخل على فلسطين بأمر وبالاتفاق، فبدل ما يروح لطول كرم وجهوا إلى جنين. لما توجه إلى جنين كان اليهود محتلين جنين، وطلعوا على الجبال اللي من قبلي جنين، يعني ظلوا هناك متمركزين فيها أجل جيش العراقي صارت عليهم مدافع من عراب إلى هناك، بالتالي هربوا اليهود. يعني جنين
ظلوا يتقدموا العراقيين،
جنين احتلوها، احتل جنين وجمعوا الناس في مكان اليهود الإنجليزي يجمعوا في القرى نفس الشيء ويحطوهم في المحلات سكروا عليهم
اليهود.
اليهود بعدين بالتالي دخل الجيش العراقي الى جنين وطردهم، واتقدم حتى وصلوا الى العفوي الجيش العراقي. وبذكر تمام انه الجيش العراقي لما بدروا على العفوي قالوا بدنا ناس دليلين لنا يقودونا على جهة العفوي. راح ابن عم لي اسمه الشافع السليم معاهم،
شافع
سليم محمود الحسين ابن عمي اخو ابوي، ووصلوا لعند الشيك تبع العفوري ووجدوا البيارك والبيض رافعينها فوق الدور
اليهود.
اجل الامر بالعوده، ممنوع التقدم. ورجع حتى الجيش العراقي صاروا يسبوا على عبد الإله، لعني على عبد الإله، لعني على الثان، على الآخر، ما جينا نوكل لا تلما ولا قصة، احنا جينا نموت في سبيل الله في سبيل فلسطين. وكانت الهدنات، واستقر بهم الأمر انهم الجيش العراقي هذا دخل جنين وتقدم شمال وقعد في منطقة هناك اسمها خروبي، عنده معسكر وظلوا في خروبي، وصارت الهدنات فيما بعد اللي هي اللي قيدت البشر الهدنات هذه. أنا بقيت هناك صرت أبيع على العراقيين أروح
يعني. يعني أنت حركتك كلها ظلت بالقضاء نفسه مرة في
ما طبعتش منه أبدا. تعرف الواحد يعيش كيف يعيش عالي على الآخرين لا مش صرت أروح أشتري سكر وشاي كذا أشياء هيك خفيفة وبيع على العراقيين وأروح حتى كنت أحمل الخرج على كتفي. بعدين بالتالي شريت بهيمة صرت أشتري أشتغل عليه أجيب لأنه صرت أتألم من الحمل. بقيت على هالحال مستور يعني يعني ما مديتش إيدي للآخرين يطعموني. لا بتعبي وشقاي كنت أوكي. حتى في يوم من الأيام هذا الحكي سنة 51 أهل دير الغالي بدهم إمام. طب أنا يعني مهمتي هاي المهمة. فتفاوضت أنا وياهم واتفقت أنا وياهم اللي يكونوا إمام عندهم أدرس الأولاد تبعهم. وفعلا رحت في 51 في بداية 51
إمام ومدرس
في دير الغزالي إمام ومدرس وبقيت عندهم سنتين. إمام ومدرس يعني بدك تقول انحلت عقدة الفقر من وجهي. الحمد لله صار في سعة. بعد سنة 52 حسب الآخرين بيعمل أشياء كثيرة حسدوني على هاي النعمة اللي أنا عايش فيها. طلعت من عندهم ورجعت على الجلمي. لما رجعت على الجلمي في كان مدرس من الجلمي في بلد اسمه جركموس اسمه هاشم أبو فرحة. هذا المدرس كان لوحده في المدرسة. كل شو رأيك تيجي تكون إمام في جركموس لأنه ما عندهم مش إمام؟ قلت له مش غلط. أجي وتفاوض ثانوية واتفق ثانوية ورحلت على جركموس سنة 52 في آخر 52. لما رحلت على جركموس كنت مدرس هناك شو اسمه إمام. في يوم من الأيام كنت قاعد في فناء المدرسة اللي بقيت أدرس فيها وإذا بالقائم مقام تبع جنين جاي على البلد هناك. قعدت أنا وياه سوالف وكذا إلى آخره. قال لي أنت معك شهادة؟ قلت له ليش؟ قال لي بدي يعني بدي تكون مدرس مع هاشم
قائم مقام أردن.
قائم مقام جنين. قلت له والله أنا شهادي هو ما معي لكن ممكن أبعث رسالة للتجهيز اللي كنت أدرس فيه ويبعثوا لي. قال لي ابعث وجيب شهادي وتعال. فعلا بعثت رسالة للتجهيز وبعثوا لي نسخة
من سوريا.
من سوريا هذا موجود معي حسب السعيات. تشهد تجهيز العلوم الشرعية الجمعية الغراء بأن راشد محمد محمود جلامي كان في عداد الصف الثالث ثانوي الثالث من المدرسة يعني هو بيسموهاش ثانوي لا الثالث. وأخذت على القائم مقام. قال لي بروح من السعيات أنت مدرس هناك مع هاشم هاي بدنا نعطيك 8 دنانير سلف كل شهر كنت أخذي من قائم مقام.
بأي قرية؟
جركموس.
جركموس كم تبعد جركموس عن جنين؟
جركموس تبعد عن جنين حوالي 12 أو 13 كيلو متر للشرق. هذا الشرق. وبقيت في جركموس 5 سنوات وأنا مدرس وإمام. وخليني أقول بأنه ودعت الفقر الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
قصة خروجي من جركموس غريب من نوعها. كيف تركتها أنا وأنا بدرس فيهم؟ عطوني كان الصفوف اللي عرف فيها للصف الخامس الأول والثاني اختصاص لأني طويل الرأس والثالث والرابع والخامس اجتماعيات ودين وكذا إلى آخره. في يوم من الأيام ولد من الصف الثاني هذا اللي أنا كنت مختص فيهم ما كان يفهم أحاول فيه حتى يفهم الدرس ما مش فادي. جيت مسكته من دار منهم وشديته ومزعت منهم ثاني. لما مزعت عالجته وقفت على الباب وقلت يا رب يا رب أسألك يا الله تفتح لي باب رزق غير هذا الرزق
غير التدريس
غير هذا الرزق. ففي يوم من الأيام جريدي بنشروا فيها الجيش العربي بحاجة إلى إمني فمن فيها كان في نفسي الكفاء فليتبدأ. رحت قدمت السلعه لمفتي الجيش. هذا الحكي سنة ال سنة 57 سنة 57، وجاني الرد أنه لا مانع من مقابلة المفتي. فرحت قابلت المفتي وفحصت، كان اسمه عبد الله العزب مفتي الجيش، وشاف في الكفاءة.
وظليت تتسلسل بالرتب حتى انتهيت بنقيب.
نعم
نقيب.
دخلت
بدرجه الافتاء،
دخلت الجيش الافتاء برتبه جندي اول. وبعدين كل سنه اترفع كذا كذا حتى كانت النهايه وانا في المدينه الطبيه.
باي سنه
رفعت نقيب؟
باي سنه الترميش كان؟
خرجت من الجيش في 30/9/78
بال78.
دخلت الجيش في 12/9/58. يعني خدمتي في الجيش كانت 20 سنة إلى 12.
نعم نعم. بدي أسألك، أنا فاتني أسألك نقطة. لما صارت أحداث مجزرة دير ياسين كنت بالقرية؟
وين؟
دير ياسين. كنت لساتكم بالقرية؟
بعدها في القرية.
أثرت عليكم المجرة؟
والله كان لها تأثير قوي.
من أي ناحية؟
من ناحية نفسية، لأنهم قالوا أنهم بيقتلوا الرجال وبيفعلوا بالنساء كذا وكذا إلى آخره، أشياء كثيرة يعني. فالواحد يعني الناس كلهم شعروا أنه ما دام اليهود عملوا هيك في دير ياسين، إحنا رايحين يعملوا فينا مثل ما عملوا دير ياسين. لذلك آثروا أنهم يخرجوا من القرية حتى لا يشوفوا المر اللي ذاقوه أهل دير ياسين.
يعني أثر عليكم الحرب؟
طبعا أثر علينا كثير، مش إحنا بس، كل الناس تأثروا بهاي ولو إنها مثلا بجوز تكون سطحية مش بالحجم اللي عملوه، لكن إلها تأثير نفسي.
نعم. في لكم ديوان أو جمعية لنورس
الآن؟
آه
فيه، في ديوان موجود في طبرمور لأهالي قرية نورس.
لأهالي
قرية نورس.
رابطة ولا جمعية ولا إيش بالضبط؟
لا ديوان أهالي قرية نورس.
ديوان.
نعم، هذه بتجمع كل أهل القرية بدون استثناء. قبل هذا الديوان أنا كنت نشيط وأنا في الجيش. قلت بديش الناس تظلهم بايعين، ما فيش لهم رابطة فيهم. فطفت على أغلب أهل البلد اللي من جماعتي من الجيراني، بدنا نعمل إحنا رابطة أهل شو اسمه الجيراني. قال ما فيش مانع، وفعلا عملنا رابطة هاي. كان كل واحد يدفع منا دينار، دفعنا بالبداية 5 دنانير وعلى كل شهر يدفعوا دينار. امتدت حوالي 7 سنوات وجمعنا فلوس مش بطالة. لكن
بعدين كبرتوها وعملتوها صارت رابطة؟
رابطة بس ما عملناها.
بقصد بعدين صارت لعموم
عموم البلد. هاي الرابطة ظلت يعني متقوقعة على الجيراني فقط.
بس خيرا عملتوه انه صارت
هاي جديدة
لكل.
وشفنا انه انا بدي اتعب، خليني اقول لانه ما صارش عندي
المهم يعني توفقت بالاخر
وفقنا وعملوا هاي الرابطه الموجوده الان. ديوان اهالي قرية
ديوان
جمعت جميع الجلامي وغير الجلامي.
طيب ممتاز ممتاز
الحمد لله.
بدي اسالك، في العام 48 صدر قرار عن الامم المتحده بيحمل رقم 194 سنة 48 بتحدث عن حق الفلسطيني في العودة،
في العودة
زائد التعويض.
نعم،
شو رأيك بهذا القرار؟
والله القرار طبعا صدر ما في شك، لكن هل هذا سيتم أم لا؟ هنا علامة الاستفهام. هالسعية ما أعتقدش أن الأمم المتحدة يكون في عندها ذاك الشجاعة أو القوة أو الصدق في المعاملة إنها فعلا تعود ترجعهم وتعود عليهم، لأنه وراء كل رجل عظيم امرأة بكل الناس، لكن وراء هذه المشاكل الآخرين اللي ما بدهمش يرجعوا ولا بدهم يعوضوا. طبعا
طب بدي أسألك، لو قيد لك، لو أتيح لك العودة في ظل ال
سأعود
حتى في ظل السلطة اليهودية الموجودة حالياً على قريتك؟
لا، برجعش هناك يهود.
ليش؟
لا أبدا.
طب كيف بدك تمارس حقك في العودة؟
إلا ما أكون حر في عودتي، أقاتل في سبيل الله. أكثر من هيك لا، وما أكثر من يموت في سبيل الله، وأنا واحد منهم نستراح.
لما يعني إحنا هلا صار عمرك، الله يطول عمرك، يعني صرت في الثمانين، مش راح تقاتل بمعنى تقاتل، بس يعني بقصد إنه ما عندك استعداد حتى تمارس حق العودة، بأنك لو أتيح لك العودة إنك ترجع،
والله
ترجع بشروط.
مش غلط إني أرجع. لكن بديش أرجع تحت الظلم والاستبداد.
يعني أنت قصدك إنه أنت خوفك من الرجوع إنه الظلم والاستبداد.
ظل. ما بدناش الظل في العودة.
نعم.
أنا بدي أعود وأتمنى، وكم تمنيت لو إني أروح أشوف قريبتي ولو مهدومة، لأنه فيش حجر على حجر، أروح أشوفها بس أطلع على البيت اللي أنا كنت عايش فيه، وعلى العمارة اللي كنت أروح أزرع فيها الخضرة وكذا إلى آخره.
إذا أنت خوفك من العودة إنه ما تعيش بكرامة
تحت الاستعمار الجديد الإسرائيلي.
على العموم حج راشد، انتهى اللقاء معك، وبارك الله فيك، والله يطول عمرك.
الله يبارك فيك،
وشكرا جزيلا.
الله يبارك فيك، شكرا لك، وان شاء الله ان نلتقي في فلسطين.
ان شاء الله.
ان شاء الله.